الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الوضوء باب إذا ألقي أو إذا ألقي
باب البزاق
والمخاض. نعم
باب
قال الإمام رحمه الله: باب البزاق والمخاط ونحوه
في الثوب. قال البزاق والبصاق بالصاد والبساق بالسين وهو ضعيف، والأصل أنه إما بزاق أو بصاق.
قال: باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. قال عروة عن المسور ومروان: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديثة، وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده.
نقف هنا شوية، أسألكم أنتم بقى هنا الآن على ما درج لنا في الشرح دائما على تبويب البخاري. لما بقى البخاري جزم أم لم يجزم؟ ماذا قال البخاري؟ باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب، ما حكمه؟
هو لم يجزم بشيء.
هنا الآن ترك، معناه قلنا عندما يترك لما؟ ها عجيبه على عادته لورود الخلاف. والحق أن البعض قد نقل الإجماع في هذا، نقل الإجماع أن البزاق والمخاط ليس بنجس، لكن ورد عن الحسن أو عن سعيد أو عن غيرهما بأنهما قال بأن الريق إن لم يفارق الفم ينجس، وهذا عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه وعن إبراهيم النخعي. فلما ورد الخلاف اعتمده، شوف اعتمده، وهذه فيها دلالة لأدب جم عند العلماء. ما هو يا شطار؟ لو لم تخرجوا من ذلك إلا بهذا الأدب، ولأن معيار المرء الأدب، ولأن قدر المرء الأدب، ولأن علو مقامه الأدب، وإلا فلا. وطبعا قارب جدا الإجابة أبو الوليد جزاك الله خيرا. هو أولا نرى الأدب مع المخالف، الأدب مع المخالف أولا فيها أداب ثلاثة. الأدب الأول معرفة قدر العلماء، الأدب الأول معرفة قدر العلماء. فالبخاري شوف هو مع أن خلاف هذا قد يكون خلافا شاذا، يعني هذا نقل الإجماع فيه، لكن انظر أدب بمعرفة قدر العلماء. فلما ورد الخلاف وورد في قول لبعض التابعين وبعض الصحابة اعتمده وقدره وتأدب معه ولم يفصل، يعني لم يهمله. والأمر الثاني لم يزدري المخالف ولم ينتقص من قدره، لم يزدري المخالف ولم ينتقص من قدره. وقد نقول الخلاف فيه، الخلاف ليس له حظ من النظر، ومع ذلك اعتمده ولم ينتقص المخالف ولم يزدريه. الثالث هو المهم، وهو المهم في هذا الباب، أنه أتى بالأدلة على الترجيح، أتى بالأدلة على الترجيح. لذلك قال تفضل.
قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف. الباب من أول. نعم. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث، وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده.
وهنا عند السياق نعلم يقينا بأنه قد جزم الإمام البخاري بما يرجح، وهو بأن بالطهارة وأنه لا يؤثر في الثوب، ولكن كما قلنا ما جعله يصرح بذلك إلا احتراما للخلاف، وإن كان الخلاف فيه شيء من الشذوذ صراحة. عامة هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن البزاق إذا والمخاط إذا وقع في الثوب أو في الماء، لابد أن تعلم إذا وقع في الماء فلا ينجسه، وإذا وقع في الثوب فلا ينجسه. طب في الثوب؟ نعم، لأنه لو كان يصلي بثوب فيه نجاسة فصلاته باطلة، فوجب أن نقول لابد وجوبا أن يغسله. ولو كان في الموضع قلنا هذا الموضع نجس فلابد أن ينأى عنه أو ينظفه، ولو كان في الثوب قلنا لابد من التنظيف، ولو كان في الماء قلنا لا ينجسه ويصير الماء كما هو، أو يكون الماء على ما هو عليه من الطهورية، طاهر في نفسه مطهر بغيره. ودلل إذن ساق الإمام البخاري هذا الباب حتى يبين لك ما لا يكون من النجاسة وإن كان مستقذرا، أراد أن يبين لك ما لا يكون من النجاسة وقد يكون مستقذرا. لذلك قال أتى بالدليل، قال عروة عن المسور ومروان. قال عروة هو عروة بن الزبير، أثبت الناس عن عائشة، ومروان هو مروان الحكم، أشار بهذا التعليق إلى الحديث الطويل في قصة الحديبية لما جاء عروة من طريق الزهري عن عروة وقد علق منه موضعا في وضوء الناس على أساس أنه ساق جميع الحديث في صلح الحديبية عندما جاء عروة وقال لقريش وقال أمهلوا وربي قد وفدت على مملوك الحبشة وكسرى وقيصر والروم لم أرى أحدا يعظم أحدا مثل ما أرى أصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم. ما تنخم نخامة وقعت في يد حديم إلا دلك بها وجهه ثوبه وجلده. وهذه دلالة وإمعانا في الطهارة. لكن قد يقال المسألة خاصة بالنبي والنبي هو سيد البشر، صحيح؟ قلنا الأصل في الأحكام
التعميم.
قد يستغزل المرء من غير النبي وقد ويتبرك بأثر النبي، نعم، لكن لا يقال على الطهارة والنجاسة. إذ الحكم عام، إذ الحكم عام، لذلك أتى به الإمام البخاري في هذا الباب ليبين بأنها على الطهارة وليست على النجاسة. إلا ما جاء بسند صحيح في ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي أنها ليست بطاهرة، أن النخامة لو وقعت على ثوب لابد من غسلها لأنه ليس بطاهر. وأيضا عن سلمان الفارسي أنه قال بأن اللعاب إذا فارق الفم صار نجسا، وهذا عجيب، هذا من العجائب. نعم.
قال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف
الفريابي وهو من ثقات الأثبات ولنعم الرجل هو،
قال حدثنا سفيان.
سفيان هو الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وإن كان يدلس وتدليس يغمر في بحر الروايات.
قال عن حميد.
حميد هو حميد الطويل. حميد الطويل يروي عن أنس بن مالك بواسطة ثابت البناني ويروي عنه مباشرة. وحميد الطويل كما قلنا يعلق بالطويل ليس لأنه طويل، لكن بالنسبة لغيره كما بينت قبل ذلك أنا. وحميد الطويل يعني كانوا يتكلمون فيه من أجل أنه كان عريفا عند سلطان.
قال عن أنس رضي الله عنه.
عن أنس رضي الله عنه من السبع المسلمين عن النبي الأمين.
قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه طوله ابن أبي مريم. قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال
حدثنا
حميد قال سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
وفي قوله طوله ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم المصري وهو أحد شيوخ البخاري، نصب إلى جدي وأفادت رواياته التصريح حميد بالسماع قال سمعت أنسا، ففيها دلالة أنه يروي عن أنس مباشرة ويروي عنه بواسطة، فليس يبقى هنا حميد لو عن تمر العنعنة، وهذا فعل المتقدمين وإن كان قد اتهم بالتدليس لأنه قد أثبت سماعا منه، ولأنه بين أنه يروي عنه بواسطة ويروي عنه مباشرة. وواحد سعيد القطان قال عن حماد بن سلمة أنه قال حديث حميد عن أنس في البزاق إنما سمعه من ثابت عن أبي نضرة، والحق أن هذا فيه إلماح على أن حميد دلس الحديث وهو لم يدلس الحديث، لكن لنا أن نقول ثبت الطريقات، وحميد له في الحديث شيخان، من الأول؟ هو أنس بن مالك، الأول هو ثابت البناني عن أبي النضر، والثاني هو أنه رواه عن أنس مباشرة وفي الحديث أن النسلم بزق في ثوب، وقد ورد أن النسلم لما دخل المسجد وجد النخاعة أو النخامة في جهة القبلة فقال من فعل هذا؟ من إمامكم؟ واشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما علموا من غضب النبي أخذ عودا فحكها، فجاءت امرأة بطيب فطيبت المكان قال ما أعجب هذا أو ما أطيب هذا أو ما أجمل هذا، ثم قال هذا لا يؤم بكم مرة ثانية. شوف التعذير وصل لفين، لأنه ما يعلم أنت تصلي تقوم قبل ربك، لذلك تستخدم السواك، لذلك تتطهر، لذلك تحسن الهيئة في القول والعمل، قال الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، فحكها النبي وطيبت المرأة مكانها، لكنه قال إذا قام أحدكم يصلي فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا يبصقن عن يمينه، عن يمينه ملك، قال وليبصق عن يساري أو تحت قدميه، فإن لم يكن، لأنه ممكن المعترض سيعترض فيقول أو السائل يسأل فيقول يا رسول الله على يساري رجل أيضا يصلي فكيف سأفعل؟ قال فعل هكذا، وأخذ بطرف ثوبه وبصق في ثوبه وضمه، فقال افعل هكذا يعني بثوب. طبعا اليوم ليس بالثوب، اليوم بإيش؟ بالمحارم، بالمناديل موجودة عند الإنسان، يستطيع أن يفعل ذلك وأن يبصق في المناديل، وهي وإن لم تكن نارسة لكنها مستقذرة. فحتى الفعل في الثوب قد يستنكر، الفعل في الثوب أمام الناس قد يستنكر، إلا إذا كان معه المنديل فيأخذ المنديل يخرجه، أو في داخل المنديل فيحكه أو يدلكه، يكون أفضل ولا يفعله إلا للضرورة، إلا للضرورة، إن لم يكن هناك من يراه فيفعل ذلك له، لأن النبي قد فعل، فعل النبي أخذ بثوبه هكذا وقال يفعل هكذا، معلما إياه بأنه يفعل ذلك حتى لا يبصقن قبل وجهه ولا يبصقن عن يمينه. وهذه فيها دلالة واضحة جدا من قول النبي، من إقرار النبي، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن النخاع أو النخامة أو الريق أنه على الطهارة، سواء جاء في الثوب، سواء جاء في الموضع، سواء جاء في البدن، فهو على الطهارة وليس على النجاسة. وفيه أيضا فضل الصحابة بتوقير النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة، انتظري الفوائد، لأننا سننتهي من الفوائد ثم نذهب نحن نصلي أيضا المغرب، نصلي المغرب الآن. نعم، الفوائد المستنبطة، أولا فضل الصحابة لتوقير النبي وتبجيل النبي، والحق أنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، قد نادى على نفسي بالنقصان من لم يعرف لأهل الفضل فضلا. الثاني أدب الخلاف، وأدب الخلاف هذا نابع من معرفة إيش؟ حق العلماء أو معرفة قدر العلماء. لذلك قال ليس منا من لم يعرف صغيرنا ويوقف كبيرنا ولا يعرف العليم حق. الفائدة التي تلي هذه الفائدة، البيان بتعدد الروايات، البيان بتعدد الروايات. لذلك قال طواله ابن أبي مريم فأتى بأمر لم يكن في الرواية الأولى، وهو أن حميدا قال سمعت أنا سن. نعم، لو في أسئلة تفضل. نعم، التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم قلناها أكثر مرة، جزاك الله خيرا يا بشير. نعم، التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من السنة، وهذا باب اعتقاد أصالة في هذا الباب. وأخطأ الحافظ ابن حجر، أخطأ النووي، أخطأ بعض علماءنا النبلاء بأنهم عدوا التبرك بأثار الصالحين، وهذا ما يجوز، هذا ما يجوز، التبرك لا يكون إلا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. في سؤال شيء؟
سؤال أحد. نقول لما استدل من يقول بعدم جواز إمامة الفاسق بهذا الشاهد مع أن الأمر في الأداء، فألف لما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالوقف في القبلة.
نعم،
تقول لما استدل من يقول بعدم جواز إمامة الفاسق بهذا الشاهد مع أن الأمر في الأداء.
هنا ممتاز، سؤال رصين صراحة، هذا سؤال. أي سؤال سابق؟ هم يقولون ينتظرون في سؤال سابق.
لا،
تقول في سؤال سابق.
هو السؤال الضيوف يعني ينتظرون الإجابة.
يا ابني أبدا، في سؤال سابق، هو يقولون ينتظرون السؤال السابق، هذا سؤال لاحق، أت السابق الأول ونجيب عن اللاحق. رأيت أنت بامد يعني لا تترأس، وأنت لست أترأست خلاص وجعلت التأسي لك، فيبقى لابد يكون لك فراسة. طب هات السؤال وبعدين نتباحث معنا.
أصل إن أنا يعني بحضر مجلس العلم أصل بكم.
طيب ماشي، رماها عليك.
ما هو
إذا السؤال هو هذا، والسؤال الثاني صراحة سؤال رائع، فيه قوة بصيرة وبصر. نعم.
تقول حفظكم الله من كان عنده ضيوف ومنعوه من حضور المجلس سمع عليه، هل يقدم رغبتهم أم يقبلهم على الحضور معهم؟
بل رغبتهم، يعني أولا إكرامه لهم بأنه استقبلهم وأحسن إليهم، ولا يقدم رغبتهم، لأنهم بذلك قد منعوه عن فرض عين. وإكرام الضيف قد يكون به وبغيره، والحق أنهم يلامون على منعه، وهو يلام على تقاعسه من إجبارهم على الحضور، فواجب عليهم الحضور. ثم يقال بعد ذلك في آخر المجلس: هؤلاء القوم الأشقى بهم جلسوهم. ففيها فوائد جمة وفيها حكم عظيمة. وأيضا إذا 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 تقاعس مرة وانصاع لضيوفه بألا يجلس في المجلس، فستكون الصلمة فيهم أو عندهم وعنده في هذا الباب. وإذا جرهم هو فستكون الهمة له ولهم. نسأل الله لنا ولهم علو الهمة، ونسأل الله لنا ولهم الفوز بالخيرات والصالحات والطيبات، الهمم الراقية يحبها رب الأرض والسماوات. السؤال الثاني هو من أمتع ما يكون، يقولون: لما يستدلون بهذا الحديث على عدم جواز إمامة الفاسق والمسألة في الأداب؟ ها؟ لا صعب، لو أنا وكلت أحد يجيب عن هذا السؤال سيكون في صعوبة. طيب، الحق في هذا الباب هو بأنه وإن كان من الأداب، فسق ما كان لها فقط، فسق أن فعله كان قرينة على استهانته، أن فعله كان قرينة على استهانة قلبه وعدم توقير الله جل في علاه. وقد قال الله تعالى: وما لكم لا ترجون لله وقارا. فاستهانة القبلة فيها دلالة على استهانة القلب بوقوفه بين يدي ربه، وبهذه الاستهانة رق دينه فصار فسقا. وهذا خلاف من يعصي الله ويبكي ويتباكى ويتلاوم، هذا بون شاسع فرق واسع. لكن كانت قرينة للنبي بأنه إيمان ويفعل ذلك وهو يعلم أنه بين يدي الجبار، ثم تجرأ على البسق قبل وجهه، والله يقول بأن الله قبل وجهه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله قبل وجهه، فدل ذلك على استهانة قلبي، والاستهانة هي الكبيرة التي فسقته لا الفعل، استهانة القلب هي الكبيرة التي فسقته. نعم، أرجو أن أكون قد وصل الجواب. الأخ الفاضل قال: وإن لم يكونوا طلاب علم، إن لم يكونوا طلاب علم يهيج مشاعرهم لطلب العلم وتكون أرضا خصبة للدعوة، فيدعوهم للطلب ويبين لهم فضائل الطلب، لا سيما إن كان الأمر على تنويع العلم، وتنويع العلم يسهل هضمه، بتنويع العلم يسهل هضمه، وإن ركزنا في علم واحد يصعب هضمه. فهو في هذا الباب، ويقول حتى أن يعني يكون الأمر على التراضي على أساس أنه يهيج المشاعر، أنهم لو جلسوا في هذا المجلس، هذا المجلس هو مجلس علم، ترفع الملائكة أو ترتفع الملائكة، تصعد الملائكة بأسمائهم، فيكون الثناء الحسن بين الملائكة على هؤلاء عندما يقول الله تعالى: كيف وجدتم عبادي، هذا من باب الثناء، التعريض بالثناء لهم. ثم بعد ذلك يقال: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسوهم. ولعل الله جل في علاه يجعل هذا الضيف بعد ذلك محبا للعلم، بل يكون عالم الأمة، وهذا الذي حدث. يعني ابن حزم كان طلب العلم إلا كبيرا، وكان الأمر كله في المعاودة، عندما دخل بعد العصر يصلي قال: يا جاهل، هتصلي في وقت النهي؟ ولما دخل مرة ثانية بعد العصر يجلس، قام رجل قال: يا جاهل أتجلس؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. صرد السبب، فقال سب الجهل، ثم قام يتعلم، حتى بعد ذلك قام يقاوم العلماء النبلاء في مدة وليزة من عمر الزمن. ومن صدق الله صدقه الله جل في علاه. أحسن الله إليكم. بعد الصلاة إن شاء الله بخمس دقائق أو عشر دقائق نبدأ في السنن. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأتوب إليه. نعم الناس هم، ونعم الضيوف هم، أكرم الله بها بكم عيونا، ونسأل الله جل وعلا أن يثني عليكم في الملأ الأعلى، وأن يحفظ قدركم، وأن يرفعكم في عليين، وأن يشكر لكم. ونسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم لرضوانه ولنصر دينه ولنشر السنة ولقمع البدعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.